أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والجواب عن التساؤل السابق هو بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال: إذا افترضنا أن العقل إذا احتمل وجود ملاك لم يطلع عليه في موارد الضرورة حتى مع إمكان التورية، فحينئذ يقول العقل بأن الحكم بقبح الظلم معلق على عدم تدخل الشارع، إذ يرى أن الشارع يمكن له أن يتدخل للكشف عن حيثيات وملاكات وجهات لم يطلع عليها، ولو من باب أن الشارع لو أناط الجواز بإمكان التورية فلعل المكلفين يقعون في شبهة مصداقية كثيرا ما، ويقعون في نحو من عبر الورطة، بحيث لا يستطيعون أن يطبقوا الحكم بشكل صحيح، وهذا مدعاة لإرخاء العنان حتى مع فرض إمكان التورية، أو أن الشارع من باب ملاك التسهيل والامتنان على العباد يمكن أن ماذا يرخص حتى مع إمكان التورية. أيما كان، إذا فرضنا أن العقل احتمل أنه هناك حيثية توجد فيها ملاك اطلع عليها الشارع، وحينئذ يقول لا مانع من تعليق قبح الكذب أو حرمته بناء على الملازمة على تدخل الشارع، فإنه بهذا اللحاظ لا يرى تهافتا بين الترخيص وبين شنه، بين الترخيص الشرعي وبين التدخل. هذا إذا فرض أن العقل بل احتمل بأن يوجد هناك ملاك للشارع ولو مع إمكان التورية لم يطلع عليه. التفت مطلب، لأنه ذكر أصولها، يعني الشارع ساعة يعلق أمور على شيء يعطيها المكلف ضع الحسبة، ذكر الأصولين هذا في بحث البراءة. يعني إذا علق بلي الشارع الجواز على إمكان التورية، كل مرة المكلف يقول يمكن التورية، يمكن التورية، ويقع في شيء ويقع فيه الضرر، لأنه شقق في شبهتين مصداقية أو ما يلتفت إلى تفاصيل الأمور. مثل الشارع أنا أعطى أشياء بالحرج والضرر، وتلاحظون هل في حرج؟ ما في حرج، في ضرر؟ ما في ضرر، وهم تفتح لك الباب. فالشارع لعله اطلع أنه لو أنا علقت على هالحيثية يقع المكلفون في مشاكل كثيرة مما يفوت الملاك. أما هذا الجواب الأول، إذن الجواب الأول مبني على أنه بل قبح الكذب ليس مثل قبح الظلم، قبح الكذب ليس مثل قبح الظلم، قبح الظلم العقل جازم فيه، أما الكذب فإنه مع احتمال وجود ملاك في المقام يقبل ويسوق ترخيص الشارع، وحينئذ لا يرى تهافتا بين الروايات المطلقة وبين حكمه حتى يكون مقيد شنو، حتى يكون مقيد لبي، والتفتين فلا يكون مقيدا لبيا لعدم التهافت. الجواب الثاني ما يظهر من عبارات الشيخ هنا، حيث يظهر من العبارة بأن حكم العقل بقبح الكذب مسلم، فنحن نسلم بأن العقل يحكم بقبح الكذب، فمع فرض إمكان التورية كيف يجوز الكذب؟ ولكن هذا المورد من موارد العفو، والمراد من العفو أن الحرمة في المقام فعلية، الحرمة فعلية غايته أن المولى لا يعاقب العابد، كما ذكر بعضهم في مسألة حرمة الظهار، مر علينا في الفقه بأنه حرمة الظهار ذهب جمع أن الحرمة فعلية غايته أن المولى لا يعذب، يعفو، وعد بالعفو، وحينئذ لا تهافت بين حكم العاقل الحاكم بالقبح الفعلي واستحقاق العقوبة بالملازمة، وبين العفو بمعنى عدم فعلية العقاب، عدم فعلية العقاب. فحتى لو حكمنا بالملازمة العاقل غاية ما يقول بالاستحقاق، خب الفعلية مو بيد العاقل، بالعاقل الاستحقاق، أما فعلية العقاب وعدمها فهي بيد المولى، وتكون هذه الروايات وعدا بالعفو عن العبيد شرعا وإن كان هناك قبحون، كما في بعض الموارد الأخرى وهو مورد الكذب في مورد الإصلاح. فيقول الشيخ: الكذب في مورد الإصلاح أو السب والتبري مع القدرة على التورية، كل هذه موارد يحكم العقل بقبحها، ولكن الروايات دلت على العفو، والمراد من العفو أن الحرمة فعلية، ولكن الشارع لا شنو لا 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 يعاقب. وهذا جواب مبني على شنو؟ مبني على التسليم بفعلية شنو؟ القبح. ولهذا قال: وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة عليه فهو وإن كان مسلم إلا أنه يمكن القول بالعفو، العفو يعني الحرمة فعلية، ولكن الشرع لا يعاقب، مثل موارد الشفاعة، مثل بعض الموارد الأخرى، التوبة في موارد التوبة المكلف خالف حرمة فعلية ولكنه لا يعاقب، لأجل شنو؟ لأجل التوبة. للأخبار المذكورة كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري مع الإكراه مع إمكان التورية، واضح، مع أنه قبيح عقلا أي أيضا. ثم قال: مع أن إيجاب التورية على القادر عن الالتزام ما مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن كان قادرا على التورية كان شنه حسن. هذه مع إشارة لشنه؟ إشارة لأي بيان؟ ماذا تفهمون هذه مع شنو مع يعني؟ ما هو الربط؟ مع أن إجابة التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر، نقول هذا البيان في احتمال، هذا العبارة في احتمالين: الاحتمال الأول الإشارة إلى البيان الأول الذي ذكرناه، وهو أنه مع فرض وجود ملاك وهو ملاك الترخيص وملاك إرخاء العنان، فهناك جهة توجب أن لا يكون حكم العقل منجس، بل حكم العقل معلق على ورود الترخيص من قبل الشارع كما شرحنا في البيان الأول. احتمال آخر بأنه نكتة أخرى لعدم التزام التقييد، وذلك لأنه مقتضى التقييد، مقتضى التقييد وهو تقييد هذه الروايات بهي النكتة العقلية التي ذكرتموها يلزم فيها مشكلتين. أولا أن هذا خلاف حكومة دليل لا حرج على الأدلة الأولية، وأنه المقام من موارد العسر والحرج، بحيث إن الشارع يوجب على العباد التورية فإن الالتزام بذلك لا يخلو من عسر على المكلف، خصوصا أن الموارد التي تحصل فيها موارد ضرورة، وموارد الضرورة سيحصل فيها بحث وعدم التفات، فمما يوجب أن الشارع يوجب عليه ماذا؟ يوجب عليه التورية ولا يجوز له الكذب مع فرض الضرورة. هذا نوعا أو شخصا يوجب العسر والحرج على الخلاف، أن المدار على الحرج النوعي أو الحرج هو الشخصي، وحينئذ لا معنى للالتزام بحرمة الكذب في هذا المورد، لأن هذا المورد من باب حكومة لا حرج على الأدلة أو الأولية. هذا وجه. وجه آخر، نكتة أخرى، لو قيدنا هذه الروايات بمورد جواز الكذب مع شنه؟ مع عدم إمكان التورية، قد يقال يلزم الحمل على الفرد النادر، لأنه في أكثر الموارد المكلف له القدرة على شنو؟ على التورية. يعني هذه نقطة أخرى، المكلف له القدرة على التورية، فيلزم حمل هذه النصوص الكثيرة على الفرد النادر. هذه النقطة صحيحة، لكن ظاهر عبارة المصنف الإشارة لأي نقطة؟ النقطة الأولى، يعني لزوم العسر والحرج. هذه النقطة الثانية كأنها بالصر كأنها مقابلة، لأنه يدعي أن هذا فرد نادر، يعني ما في عسر وحرج، تفتين؟ لأنه بعض الأعلام شرح المطلب بها الجواب بالنقطة الثانية. النقطة الثانية في نفسها صحيحة، قد يقال صحيحة، وهو أنه المكلف عادة يمكنه التورية، وإذا حملنا الروايات جواز الكذب على مورد عدم إمكان التورية يلزم حمل النصوص على الفرد النادر وهو مستهجن. هذا نظر. نظر آخر يقول وإن كان مهن ضجاوي وإن كان ممكن، لكنه يلزم العسر والحرج، وأدلة العسر والحرج حاكمة على الأدلة الأولية. ولهذا قال مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار، عدم ترتيب الآثار يعني الكذب حاصل لكن الشارع لا يعاقب، عدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن كان قادرا على التورية كان حسنا، إلا أن الاحتياط في خلاف. واضح الاحتياط في خلاف شنو؟ خلاف التجويز قطعا، مقتضى الاحتياط أنه لا يجوز الكذب، بل هو المطابق للقواعد كما بينا. مقتضى القاعدة هو شنو؟ عدم جواز الكذب. أول ما دخلنا البحث قلنا أنه مقتضى القاعدة إذا اضطر المكلف مع إمكان التورية، مقتضى القاعدة عدم جواز شنو؟ عدم جواز الكذب. فعدم جواز الكذب الذي ذهب إليه المشهور من جهة موافق للاحتياط ومن جهة موافق للقاعدة، لا لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقة. يتعرض المصنف في ذيل هذه العبارة إلى هذا المطلب، بعدما فرغ المصنف في البحث السابق من بيان أنه الصحيح وما ذهب إليه المشهور، وذلك لوجود الإطلاقات في الروايات التي جوزت الكذب في مورد الضرورة وإن أمكن التورية، مما يصعب على الفقيه رفع اليد عن هذه الإطلاقات. ودخل في إشكال حكم العقل وأجاب عنه. هنا في هذا المطلب يقول قد يقال بأنه لا يصح العمل بهذه المطلقات. الآن فيريد يؤيد هو أي كلام من الآن؟ فالشيخ الآن يريد أن يؤيد كلام من؟ المشهور. فيقول قد يقال لا يمكن العمل بهذه المطلقات. لماذا؟ لأن النسبة بين هذه الإطلاقات وبين الرواية الأخيرة وهي رواية سماعة الدالة على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار العموم والخصوص من وجه. وبيان ذلك، ركزوا في المطلب، الروايات التي قرأناها 5 روايات نقسمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى وهي ما عدا الرواية الأخيرة وهي المطلقات، مفاد هذه المطلقات أنه يجوز الكذب لدفع الضرر البدني أو المالي بلغ حد الاضطرار أو لا، سواء كان المكلف مضطرا أو لا. والمراد من الاضطرار هنا عدم إمكان التورية. التفت مطلب؟ نعم؟ عدم إمكان التورية. إذن الدليل الأول لسانه، له لسان، خب بس عندنا لسان، هم الدليل له لسان. الدليل الأول لسانه يجوز الكذب لدفع الضرر البدني أو المالي سواء كنت مضطرا أم لا. الطائفة الثانية وهي رواية سماعة وأمثالها التي لم يذكرها المصنف، التي ظاهر هذه الروايات اختصاص جواز الكذب بصورة الاضطرار، هكذا الرواية: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه. ومفاد هذه الطائفة لا يجوز، ركز لا عشان زي المعارضة، لا يجوز الكذب في غير مورد الخوف والاضطرار والإكراه. دققوا في المطلب، لا يجوز الكذب في غير مورد الخوف للتقية أو الاضطرار أو الإكراه. فما هي النسبة بين هذين الدليلين؟ نعم. يقول الشيخ الأعظام، هي فقه بلا فقه، التفاتات، اشتروا تطيل العامي روايات حتى الفاضل من الحوزة يضيع في حسب الساعة، من يطلع لك العموم النساء من الأدلة، الاستظهار ملعب الجهال. يقول الشيخ الأعظام بأنه النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. بيان ذلك: الطائفة الأولى المجوزة قد عرفت أنها مطلقة من حيث الاضطرار وعدم الاضطرار، فمورد افتراق الطائفة الأولى المجوزة عن الطائفة الثانية غير المجوزة هو فرض الاضطرار، إذ فرض الاضطرار فرض تعرضت له الرواية الأولى قالت يجوز الكذب، ولم تتعرض الرواية الثانية بلحاظ عقد مفهومها وهو عدم الجواز إلى فرض الاضطرار، لأن عدم الجواز فرضه عدم الاضطرار لا الاضطرار.
إذن مورد الاضطرار سنخ مورد تعرضت له أي رواية فقط؟ الرواية الأولى وقالت يجوز، والثانية ساكتة، الثانية لم تتكلم، يا الثانية مو منطوخة. دائما في دراسة النسبة من الحط تمام الرواية؟ نلحظ مدلول المعارضة وهو المفهوم لا منطوخ. أول واحد مثلا مطلق وش تقول للضرورة؟ ما تعرضت للضرورة، ما تعرضت للضرورة بلحاظ لسان لا يجوز، لأنه مر المعارضة مو بلحاظ لسان يجوز. تفتين؟ لأن الدليل الثاني أول ما دخلنا وش قلنا؟ لسانه لا يجوز الكذب في غير مورد الخوف والضرورة والإكراه، فمورد الضرورة ما تعرضت إليه، هذا مورد افتراق الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية. ومورد افتراق الطائفة الثانية عن الطائفة الأولى هو مورد غير الخوف والإكراه، فإن الطائفة الثانية تقول في مورد غير الخوف والإكراه لا يجوز، إذا لم يوجد إكراه لم يوجد خوف لا يجوز، والطائفة الأولى المجوزة ساكتة لأنها تتكلم عن مورد الاضطرار وعدم الاضطرار، ولا علاقة لها بمسألة الإكراه ومسألة ماذا؟ ومسألة الخوف. هذا مورد افتراق الطائفة الثانية عن الطائفة الأولى. ومورد الاشتراك بين الطائفتين، يا مورد، مورد الاشتراك بين الطائفتين مورد غير الاضطرار، أي مورد إمكان التورية، صحيح؟ فالطائفة الأولى تقول يجوز الكذب ما دام أن تريد أن ترفع الضرر البدني أو المالي، يجوز، أنت مضطر للكذب أو غير مضطر للكذب، أمكنك التورية أو لم يمكنك التورية. الرواية ستقول التفت أيها المكلف، ترها في غير مورد الاضطرار ما يجوز، في غير مورد الاضطرار لا يجوز، وأنت الآن مو مضطر، فيحصل تعارض بين الدليلين في محل البحث وهو مورد غير الاضطرار، المورد إمكان التورية، فيتعارض الدليلان خدا رحمتش كنا يتساقطان. إذا تساقط الدليلان، وين نروح شيخنا شيخ أحمد؟ وين نروح؟ نسوي؟ شبيدنا بعد؟ سقطوا الدليلان نروح. ها شيخنا، أين نذهب؟ كلا لا مفر، نستني كلا لا مفر. لا ربك يوم عدين. يقول الشيخ العظام تعارضت الروايات، نرجع إلى العمومات الفوقانية، إطلاق دليل حرمة الكذب الذي بحثنا في أول ما دخلنا بحث الكذب، فعندنا مطلقات عامة تقول الكذب حرام بالعنوان الأولي، ما لنا علاقة الآن بالأدلة العناوين الثانوية، تعرضت أدلة العناوين الثانوية شاية تعرضت ساقطت، نرجع إلى الدليل الأولي، ومقتضى الرجوع إلى الدليل الأولي أن كلام المشهور سيكون شنو هو الصحيح، وهو أنه مع عدم إمكان التورية، مع إمكان التورية لا يجوز الكذب. هذا هو ما أفاده المصنف، ومقتضى ذلك تمامية كلام المشهور، ولهذا قال، شوف عبارة، قال لأن النسبة بين هذه المطلقات، هذه المطلقات مو تلك المطلقات الكذب، هذه المطلقات، وبين ما دلك الرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع من الكذب مع عدم الاضطرار مطلقا، في ضرر أو ما في ضرر، في ضرر بدني أو لا يوجد ضرر بدني، عموم من وجه، ف
فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب. ثم قال فتأمل. شنو نتأمل؟ ليش نتأمل؟ هنا توجد عدة وجوه للتأمل، وجهان منها ذكرهما المحقق الإيرواني قدس سره، وتعرض لهما سيد الفقهاء والأساطين السيد الفوئي أعلى الله مقامه، صفحة ستمائة وعشرين. تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى تأملين ذكرهما المحقق الإيرواني، وكلاهما ما ذكرهما المحقق الإيرواني محل إشكال ظاهر لا نحتاج أن نتعرض إليهما. فلاحظوا ما ذكره المحقق في حاشيته وتعرض له السيد الخوي، والجواب على المحقق واضح. فنحن نلجأ إلى جوابين آخرين غير ما ذكرهما المحقق الإيرواني. الجواب الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه هناك قاعدة ذكرناها في أبحاث سابقة، وهي أنه ليس كلما كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه فإنه يحصل التعارض في مادة الاجتماع والتساقط، بل يمكننا تطبيق قواعد الجمع العرفي بين الدليلين في المجمع. وهناك قاعدة تقول كلما حصل تعارض بين دليلين ولزم من تقديم أحدهما إلغاء العنوان من رأس في الدليل الآخر دون العكس، أي لو عملنا العكس لن يلزم رفع اليد عن العنوان من رأس، وإنما غاية ما سيحصل تخصيص الدائرة تقييدا أو تخصيصا، تقليل الدائرة يعني رفع اليد عن مرتبة من مراتب الظهور وليس رفع اليد عن أصل الظهور. فإذا دار الأمر بينهما فالعرف يقول يتعين التصرف في ذاك الدليل الذي يوجب الحفاظ على أصل الظهور ونرفع اليد عن شنو؟ عن درجة الظهور. فالضرورات تقدر بشنو؟ بقدرها. والمثال المدرسي المشهور لهذا المطلب ما هو؟ نعم وأحسنت، المثال المدرسي المشهور لهذا المطلب الذي درسنا وقرأنا ومر علينا ونسينا هو لو جاءنا دليلان، الدليل الأول يقول لا بأس ببول الطيور، وجاءنا دليل ثاني وقال بول غير مأكول اللحم نجس. ما هي نسبة الدليلين؟ النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. إذ مقتضى الدليل الأول يقول بول الطيور طاهر سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، الدليل الثاني يقول بول غير مأكول اللحم نجس سواء كان طيرا أو لا، فيحصل التعارض بين الدليلين في الطير غير مأكول اللحم. فهنا يقال لو قدمنا ما دل على النجاسة وأدخلنا مادة الاشتراك والمجمع في الدليل الثاني، لن يبقى في الدليل الأول إلا أبوال مأكولة اللحم. شفتين؟ فكأن الشارع يقول كأن الشارع يريد من الدليل الأول أن أبوال الطيور مأكولة اللحم طاهرة، وهذا يلزم منه إلغاء خصوصية الطيور، لأن كل مأكول اللحم بوله طاهر، كل حيوان مأكول اللحم بوله طاهر، فما هي خصوصية الطيور؟ فيلزم إلغاء خصوصية الطير، يلزم إلغاء العنوان من رأس عرفة. أما هي دائما سوف الحركة، أما لو أدرجنا مادة الاشتراك تحت الدليل الأول وقلنا أن الدليل الأول ناظر إلى الطيور غير مأكولة اللحم، وأخرجنا هذا المورد من الطائفة الثانية، غاية ما يلزم التقييد، وأن غير مأكول اللحم بوله نجس إلا الطيور، وتبقى تحته مدى أفراد، ويبقى كيان لغير مأكول اللحم. واضح؟ ويبقى كيان لغير مأكول اللحم، فيدور الأمر في إدراج هذا المجمع تحت دليلين يلزم من أحدهما إلغاء العنوان دون الآخر. فالمتعين هنا عرفان أن يقال أن المجمع يشمله الدليل الأول ويخرج من الدليل الثاني، لكي لا يلزم إلغاء ولغوية الدليل أصلا، كأن الشرع لاغو يجيب لنا دليل لاغو. يقول السيد الخوئي في الظهورات ملعبة، يقول هذا مورد الروايات اللي احنا فيها من هالمورد. يقول سيد الفقهاء والأساطين أن مورد التعارض بين هاتين الطائفتين من هذا القبيل. ليش؟ لأنه أين مورد التعارض؟ مورد التعارض في مورد إمكان التورية، مورد عدم الاضطرار. يقول السيد الخوئي لو أخرجنا هذا المورد من دليل الجواز وجعلناه في دليل عدم الجواز لن يحصل خصوصية لمورد الضرر البدني والضرر المالي. متفتين؟ فقول الشارع يجوز الكذب في مورد الضرورة، تفترض يجوز الكذب في مورد يجوز الكذب صلى دفع الضرر المالي والضرر البدني عن النفس عن الآخ سواء وجد اضطرار أو لا. أنت طلعت أي مورد؟ طلعت مورد عدم الاضطرار، هل يبقى خصوصية للضرر؟ لأن كل مورد فيه اضطرار يجوز لك أن تكذب سواء كان فيه ضرر أو ما فيه ضرر بدني. إذن يلزم من إخراج مادة الاشتراك عن الدليل الأول إلغاء حيثية الضرر البدني والضرر المالي، لأن في كل مورد يوجد هناك لا يوجد هناك بل يوجد هناك اضطرار يجوز الكذب في ضرر لما كو ضرر. أما لو عكسنا أي أخرجنا مادة الاشتراك من الدليل الثاني الذي يقول لا يجوز في غير مورد الاضطرار، نقول إلا في مورد الضرر البدني أو المالي. واضح؟ نقول لا يجوز في غير مورد الاضطرار إلا في مورد الضرر، وسيبقى كيان لمورد غير الاضطرار وهو موارد عدم الضرر البدني والمالي، فيكون المورد مندرج تحت هذه القاعدة. وكلام لطيف. هذا هو الوجه الأول للتأمل. والشيخ يرى هذا المسلك يرى الشيخ في الكبرويين. واضح؟ فلعله أمره بالتأمل هنا يلزم إلغاء الدليل الأول عرفا. لا
لا
عادة التأمل يقول لا، إذا قال تأمل إذا قال فتأمل يعني هنا إشكال في المقام، مو جاي إنه يقوي الإشكال. إذا قال فتأمل جيدا يعني في إشكال لكن ما يقبله يحتاج إلى جواب، أما قال فتأمل لا يعني الإشكال يرد. هي معنى تأمل، معناه فتأمل أن الإشكال يرد لكنه ما ذكره.
إذا فالجواب تام بلي، يعني هل المحاولة غير صحيحة؟ دعوى أن النسبة هي التعارض ويصح كلام مشهور مو صحيح. الصحيح وما ذكره أولا. لا هو تعبير علمي، يجيب لك مطلبك فتأمل، تأمل في إشكال في المطلب، حتى ما يجيب لك المطلب هاي متعارف حتى في الآن في الآن في البحث الخارجي، يجيب لك مطلبك فتأمل، تقول لها تأمل تقول يعقب الدرس تأمل، يقول بل إيه هذا التأمل وهو جازم مبه، بس تعبير علمي. خب هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو مستفاد من مسلك الشيخ في الرسائل، وقد مر علينا قبل يومين ثلاثة أيام في الرسائل، وهو بحث كبروي حاصله أنه إذا حصل التعارض بين دليلين على نحو العموم والخصوص من واج، فهل صحيح أن يقال يتعارض الدليلان في مقام يتعارض الدليلان في مادة الاشتراك فيتساقطان، أو أن هذا غير صناعي غير صحيح؟ وقع خلاف بينهم في بحث التعارض في هذه الصورة، وهو أنه لو كان أحد الدليلين أظهر من الآخر، كما لو فرض أنه وجد عندنا دليلان عام ومطلق، عام يقول أكرم كل عالم، ومطلق يقول لا تكرم الفاسق، ما هي النسبة؟ النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، يتعارضان في العالم الفاسق، ولكن شمول الدليل الأول للمجمع عن بالعموم، بينما شمول الدليل الثاني للمجمع بالإطلاق، والأول أظهر من الثاني، فماذا تقول في هذه الصورة؟ أو صار تعارض بين دليلين أحدهما بالمادة والآخر بالهيئة، كلاهما عموم، أحدهما يقول يجب إكرام كل عالم، ثاني يقول لا تكرم كل فاسق، يجب لا تكرم، واضح مادة هيئة، ماذا نفعل؟ هنا مسلكان، شو يستوي شيخ عمل فيها التعارضات؟ هنا مسلكان، مسلك أول يقول شو تعارض مستقر ويتساقط الدليلان في مادة الاشتراك، ومجرد أظهرية أحد الدليلين على الآخر لا توجب عرفا الجمع الدلالي في مادة الاشتراك، بل العرف يرى الدليلين شنو متنافرين في المجمع. المسلك الثاني وهو ما ذهب له الشيخ في الرسائل وبحثه في وين؟ في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، في هالقاعدة بحث هذه المسائل، في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. واحد يقول القاعدة في نفسها وش فيها؟ احنا تحقيقات كثيرة فيها، شيخنا الشيخ العظم حقق مطالب كثيرة في التعارض في هالقاعدة، منها هذا المورد البحث. يقول الشيخ في مثل هذا المورد ببيان ذكره هناك أنه يقدم الدليل الأول على الدليل الثاني، أي يقدم الأظهر على الظاهر في المجمع. مقتضى مسلكه قدس سره، أردنا نطبقه في وين؟ في المقام. يوجد هناك تعارض بين طائفتين، الطائفة الأولى التي تدل بإطلاق منطوقها، ركز، الطائفة الأولى التي تدل بإطلاق منطوقها على جواز الكذب حتى مع القدرة على التورية، والطائفة الثانية تدل بمفهومها على عدم الجواز. ومن الواضح أن الدليل الأول أظهر من الدليل الثاني من جهتين، الجهة الأولى إطلاق المنطوق أقوى من المفهوم، لأن إطلاق المنطوق يرجع إلى دلالة مطابقية من شؤون الدلالة المطابقية، فهو أقوى من المفهوم. وثانيا كثرة الروايات، الشيخ يقول كثرة الروايات توجب انعقاد ظهور قوي أو لم يكن نصف المطلب، تفتين، وقد نبهنا على ذلك في بعض الموارد. كثرة الروايات الواردة في مسألة معينة توجب الأظهرية أو النصية بالنسبة إلى رواية أو روايتين، فتكون الروايات الأولى مقدمة على الثانية بالأظهرية. ولهذا شيخنا، هاي نكتة، لو وجدت عندنا روايات عامة، ممكن قلتها لكم سابقا، عندنا 5-6 روايات كلها عامة أو مطلقة، جاتنا رواية واحدة مخصصة، هل يصح رفع اليد عن كل هذه الروايات للمخصص؟ الشيخ يقول ما يصح. ليش؟ لنقطة الأظهرية. يقول ما، وهم حققوا في الجمع مهما أمكن، ما عندنا آية أو رواية تقول الخاص يقدم على العام والمقيد يقدم على المطلق، النقطة هي الأظهرية، فربما يقدم العام على الخاص وربما يقدم المطلق على المقيد، لو كان المطلق أظهر أو لو كان العام أظهر. ومن مناشع حصول الظهور التعليل، من مناشع الظهور كثرة الروايات في الواردة في المورد، لأن توجب ظهور احتمال الخلاف يضعف. واضح الأفكار؟ إذن هي كل مباني الشيخ. ولهذا نلاحظه في بعض المطالب في المكاسب، ما خصص العم بعض العمومات مع أنه في خاص، ما قبل، يقول العمومات أظهر من الخاص. إذن في النتيجة لوجود هذه الحيثيات لا وجه لإعمال التعارض والتساقط بين الدليلين، بل ستبقى المطلقات هي المقدمة على رواية السماعة وأمثالها. هذا هو الجواب، أو هذا هو المحاذة، هذه هي النكتة الثانية لقوله فتأمل. وهناك أيضا نكات تخطر في البال، ولكن الوقت لا يسع للدخول فيها. هذا بلي. إذن اتضح من خلال هذا العرض، رجع لأصل المطلب، أن الشيخ الأعظم، هاي خارطة بحثه، بعدما قوى كلام غير المشهور حاول أن يعتذر للمشهور أو يأتي ببيان للمشهور، وهي دعوى أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، وحاول بعد ذلك أن يرفع الاستيحاش، حيث أنه قال يصعب على الفقيه التزام تقييدها، مطلب سابق، وأنت بناء على كلامك سيلزم من ذلك رفع اليد عن الإطلاقات بالأخرى. حاول الشيخ أن يرفع الاستيحاش، يقول هذه الأخبار التي قرأناها موردها مورد عدم الالتفات إلى التورية، لأن الغالب ما يكون مقام الضرورة والخوف مقام عدم الالتفات إلى التورية، وإلا مع الالتفات إلى التورية فإنه الغالب عادة اختيار التورية ولا داعي للعدول إلى الكذب، وهذا بحسب الطبع العرفي. إذن من خلال هذه النكتة يرتفع إشكال أن الروايات مطلقة، فلو قلنا بتقييدها يلزم التقييد بالفرد النادر، يلزم تقييدها بالفرد النادر. يقول الشيخ لا، ما يلزم تقييدها بالفرد النادر، بل أولا لا يوجد فيها إطلاق أصلا، لأن الشارع لم يقيد اتكالا على واقع الحال، وذلك لأنه عادة ما، غالبا ما، الفرد المتعارف ما هو أن المكلف في مورد الضرورة لا يلتفت إلى التورية، حاطين السلاح في رأسه يقول يعترف إيش يفكر في التورية، ينسى كل شيء بعد، حتى اسمه ينسى، مو بعد يفكر في التورية. فمورد الضرورة والخوف والتقية والإكراه ليس مورد الالتفات، فعدم تقييد الشارع الجواز هنا لأنه فرد نادر ولا يحتاج أن يبين هذا الفرد، لأن الفرد المتعارف الغالبي هو أنه هذا عدم الالتفات، فلا ينعقد إطلاق حينئذ في المقام، لأن المولى ليس في مقام البيان بل في مقام الاتكال على الفرد المتعارف في القضية. وثانيا، لو سلمنا الإطلاق فإن الإطلاق هنا تقييده لا يلزم تقييد الإطلاق بالفرد، يعني لو سلمنا في إطلاق لا يلزم أن يكون التقييد بالفرد النادر. ليش؟ لأن غالب هذه الموارد وهو موارد التقية والخوف والاضطرار موارد عدم التورية، عدم إمكان التورية. وطبع الإنسان إذا التفت إلى التورية فإنه سيوري، وإن كان مهم لأن طبع الإنسان، المهم أن هذا فرد شنو لا يلزم التخصيص بالفرد نادر. قال هذا مع إمكان استبعاد مع إمكان منع الاستبعاد المذكور له تقييد المطلقات، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها، إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب. إذن الشيخ في النتيجة وش بيقول؟ وش مبنى الشيخ حسب ما ذكره في صدر البحث كلامه واضح أولا، وهو أن الصحيح يجوز الكذب مع إمكان التورية ومع عدم إمكان التورية، ثم بعد ذلك مال حيث قال إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، فكانت المشكلة عند استبعاد التقييد، لما جاء إلى استبعاد التقييد قال مع إمكان منع الاستبعاد، فهو يميل في آخر بحثه إلى كلام من؟ كلام الشيخ مشهوري لا يخالف المشهور. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد، مطلب جديد حاصله هو أنه يوجد هناك تهافت أولي في كلمات الأعلام، يريد الشيخ أن يتصدى إلى حله، فهو من جهة تهافت في كلمات الأعلام، ومن جهة أخرى التدقيق في مطلب صناعي علمي. حاصل ذلك هو إذا راجعنا كلمات الأصحاب فإنك قد عرفت أن أكثر الأصحاب قيدوا جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، فبلحاظ الحكم التكليفي لجواز الكذب وعدمه، الحكم التكليفي بالجواز مقيد بعدم إمكان التورية. هذا من جهة، ولكن إذا راجعنا كلماتهم بلحاظ الحكم الوضعي فإنه نرى أنهم يقولون متى ما تحقق إكراه على عقد من العقود أو إيقاع من الإيقاعات، فأكره الإنسان على الطلاق أو على العتق أو على البيع، متى ما أكره فالبيع يلغو سواء أمكنه التورية أو لم يمكنه التورية. فلو جاء شخص، ركزوا، وقال للشخص طلق زوجتك وأكره على ذلك، قال أنت طالق، ولم يوري مع أنه يمكن أقول أنت طالق إذا مت، أنت طالق بعد 500 سنة، أنت طالق إن يخلف يعلق على شيء يسوي تورية، مع أن الفقير حتى لو أمكنه التورية وأنشأ الطلاق الطلاق يلغو. فما هو الفارق؟ واضح. فما هو الفارق بين أنكم اشترطتم في جواز الكذب عدم إمكان التورية، ولم تشترطوا في لغوية العقد والإيقاع عدم إمكان التورية، مع أنه مقتضى الصناعة الفنية الأولية أنه لو أكره الإنسان على الطلاق أو العتاق أو البيع إذا أمكنه التورية فلا يتحقق أنواع صنع الإكراه، بل طلق باختياره، لأنه يمكن دفع المكروه بالتورية، فمع إمكان ذلك واختار الإنشاء الحقيقي فإنه لا يقع. ليش؟ لأن العقود والإيقاعات تابعة للقصود، والقصود أمر جدي ولا يمكن أن يكره عليها الإنسان، يكره على التلفظ، وليس المدار في باب العقود على اللفظ بما هو لافت. صحيح؟ هو قال له بلي تلفظ أو أكرهه على الطلاق، يتلفظ بلفظ الطلاق ويقصد الحكاية، لا يقصد الإرادة الجدية وهو إنشاء علقة البينونة بينه وبين زوجته أو إنشاء العتق والحرية. فمصب الإكراه التلفظ، مع أن المكلف قام وأراد المعنى جدا، وإرادة المعنى جدا لا تقبل الإكراه، فحينئذ يكون هذا من موارد الإنشاء الاختياري، فيترتب عليه الأثار. فما هو الفرق بين المقامين؟ واضح مطلب؟ إذن ما هو الفرق شيخنا بين مسألة جواز الكذب وأنه لا يجوز مع إمكان التورية وعدم ترتب الأثر في موارد الإكراه مع إمكان التورية، مع أن النكتة واحدة؟ ولهذا قال ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية أطلق يعني سواء أمكن التورية أو لا، أطلق القول بلغوية ما أكره عليه من العقود والإيقاعات، يعني حتى لو قصر معانيها الحقيقية هي محل الباء، مع أنه يقدر ما يقصد المعنى الحقيقي. إيش درى أحد الظالم أنت تقصد المعنى ما تقصد؟ أقصد الحكاية وتقدر توري، اقصد وقت التلفظ، تتعلم ان تقوي لسانك شوي، فو صوتك في بحر طلع اصوات، انشاء الصوت انشاء اصوات. والاقوال المحرمه كالسب والتبري، قالوا يجوز لك ان تسب وتتبرى حتى مع امكان التوريه. كيف يجوز؟ السب حرام، تسب الرسول، مع انك تقول كذا تسب وتقصد معنى معين، تقصد حكايه، تقصد تعليق، تقصد بعد انت وفنك، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية. بل لا مو بس أطلقوا، بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عن التورية. ما يشترط فيه عدم ترتب الأثر العجز على التورية، فلا يعتبر العجز عن التورية، بل في كلام بعض كما في الجواهر ما يشعر بالاتفاق عليه، مع أنه يمكن أن يقال هذا الإشكال، إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، يقول بعت يقصد الأخبار، طبعا بلا شيء عارفه، بلا فهم، بعته يقصد أخبار، بعته ما يقصد الإشارة، خلص وانتهى الموضوع، مع إنما أكره على التلفظ بالصيغة وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه. فإذا أراد المعنى، أراد النقل والانتقال، أراد فسخ الزوجية مع القدرة على عدم إرادة، فقد اختاره. واضح مطلب؟ فإذا أراد المعنى الذي لا يقبل الإكراه، أراد النقل والانتقال، أراد فسخ الزوجية مع القدرة على عدم إرادته، فقد اختاره. فالإكراه على البيع الواقعي إنما يختص بغير القادر على التورية، بهت ما قدر يوري لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات بها، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر على التورية. فما هو الفرق بين المقامين؟ واضح كلام؟ يعني إن شاء الله بيان الفرق بين المقامين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.